تهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر واقبلها دوما بالبشر وافهمها حقا وتدبر يسرها ربي للذكر متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر واصحابها تنعم بالأجر واحفظها وعيا واحملها هي زادك في طول السفر واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر كنزا كانت ورسالا نورا يشرق وقت الفجر ما أعظم تلك الآيات تسعد قلبي ترفع قدري تسعد قلبي ترفع قدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وكنا في الحلقات الماضية بنتحدث عن إفلاس الوسواس أو الإجهاز على الوسوسة، وكنا في الحقيقة يعني خدنا مقدمة تحليلية في غاية الأهمية، ويعني كما اعتدنا دائما أن هذا التحليل إنما هو لإيجاد الحلول. وفي الحلقة الثانية والثالثة كان الحقيقة في تركيز مهم على بعض المفاهيم والتصورات العلاجية، لأن طبعا الوسواس ده لو احنا يعني حبينا نصنفه احنا ما نقدرش نصنفه انه مرض بدني، بل حتى كمان ما نقدرش نصنفه اللي هو بيسموه السوماتوسايكيك ديزيزس او السايكوسوماتيك ديزيزس اللي هي الامراض النفس جسمية او الجسم نفسية، اللي هي الامراض اللي بتنشأ جسميا وبعدين كده تبقى عندها مشكلات نفسية، او الامراض اللي هي بتنشأ نفسية وبعد كده تبقى مشكلات جسمية. فالوسواس دي حاجة في الدماغ اكتر حاجة في القلب يعني. فلذلك البعض ربما يستغرب من الحلقتين اللي فاتوا احنا عمالين نتكلم في تصورات ومفاهيم ونصلح في حاجات في دماغ الانسان، لكن في الحقيقة الحاجات دي في غاية الاهمية، لان هو اصلا بطبيعة الحال طبيعة المشكلة هي كده، يعني طبيعة المشكلة محتاجة ضبط تصورات، ضبط السعرات ده لا شك هيفرق كتير جدا في المسألة. يعني وبرضو الحقيقة ان مش كده بس، ان التصورات دي نفسها هتفرق في مسألة الانتفاع بالعلاج. يعني يمكن وخصوصا الحلقة الماضية، يمكن انا النهاردة لما هاجي اقول لحضرتك اقول لحضرتك ان العلاج ان شاء الله بتاع الوسواس هيكون في سورة الناس، يعني فبعض اصلا يعني ابتداء هيستبعد، يعني ابتداء هيستبعد. ماشي، مع احترامي ليك وتمام وجزاك الله خير وكتر خيرك، بس يعني موضوع بعيد. يعني هتقول لي شوية كلمات ممكن هي تبقى مثلا سبب في علاج الإنسان، هتقول لي مثلا إن دعوات أنا أدعيها هتذهب بالإشكال اللي هو تعبني ومأرقني ده، يعني كلام مش يعني ربما يستبعد. دي الدماغ، يعني دي الدماغ بتاعت الإنسان. فعشان كده احنا ممكن اهتمينا قوي بمناقشة المسألة دي في المرة اللي فاتت مع مسائل أخرى يعني. والنهاردة إن شاء الله بقى هنشوف، يعني نحاول ندخل مباشرة في سورة الناس نفسها ونشوف إزاي هي فعلا ممكن تعالج الإشكال بتاع الوسواس ده، وهل فعلا ده لو حصل أنا إن شاء الله بإذن الله أتخلص من المشكلة دي ولا لأ، مع استصحاب الحاجات اللي فاتت. يعني الحقيقة يعني لو ان واحد دخل على الحلقة دي كده مباشرة ما اعتقدش ان هو هينتفع انتفاع الكامل. يعني لا يفوتني بس ان انا اذكر بان الخطاب بتاعي مش للمرضى بتوع الوسواس القهري، يعني مش لدول بس، ما اقصدش يعني الناس اللي هم الاوبسيسيف او اللي عندهم اوبسيشن. علاجنا يعني او كلامي مش لدول بس، عشان طبعا زي ما قلنا للاسف اول ما نقول وسواس الدماغ بتنصرف لهؤلاء الناس. لا، لكن لا يخلو حد مننا من وسواس، لا يخلو حد مننا من ان حتى لحظات كده تمر عليه وسوسه. يعني ممكن مثلا لما يجي مثلا الواحد في لحظات كده، ما مثلا فتره معينه من حياته، ويبدا الشك يدخل مثلا قلبه ناحيه شيء معين، ناحيه حد او ناحيه شيء، طب ده وسواس اصلا. ان هو في حاجة تلح عليه انه مثلا عايز ينتقم من فلان، عايز يعمل من فلان، عايز يرد لفلان كذا. طب ما هو ده اصلا وسواس، ان فيه معصية معينة تلح على قلبه، ما ده وسواس. ان في حد كأنه بيتكلم جوه راسه يقول له زعق اشخط اعمل ودي يقول الكلمة اتخانق، ما ده اصلا وسواس اصلا. ما كل ده في الاخير وسواس. يعني مسألة الوسواس هي مسألة أوسع بكتير من حصرها في الصورة المشتهرة عند الناس من الوسواس القهري أو غيرها. يعني نسأل الله العافية بتاع الوسواس القهري، ممكن في مرحلة متقدمة شوية، عشان كده حتى هم سموه قهري على أساس إن هو كأن الإنسان مقهور لهذا الوسواس. إن كنت الحياة التسمية دي يعني لا تروق لي، لأن يمكن من الحاجات اللي إحنا أكدنا عليها أوي في قضية الوسواس إن الإنسان أصلا يعني ما ينبغيش ان هو ييأس، او يعني وحتى من المفاهيم اللي صححناها ابتداء ان ما حدش يقول لي انا ما مش عارف مش قادر، يعني ما عنديش اراده، يعني قدام المساله دي مش عارف اتصرف، مش عارف اتحرك، مش عارف اعمل ايه. يعني طب اصلا كده يبقى سقط التكليف، انا هو كانه بيقول انا كده خلاص سقط التكليف من عليا، انا ما بقتش مكلف. وفي الحقيقه لا، هو ممكن ايوه، يعني عشان نبقى دقيقين نقول نجد صعوبه، عشان نبقى دقيقين نقول الامور مش يعني مش مواتيه تماما. لكن ان احنا نوصل لتصور ان انا ما لا معلش لا انا ما مش 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 يعني انا مش هقدر، او ما انا ادق يعني انا ما فيش عزيمه، ما فيش اراده، مش هعمل حاجه، مش هعرف اعمل حاجه، يبقى اذا سقط التكليف. فكل الحاجات دي يعني هي مهما كانت بقى، سواء كان سحر جان مش عارف ايه بقى وساوي، كل الكلام ده هو في الاخير ان شاء الله ما لا يمكن ابدا ان هو يكبل ارادة الانسان. ودي ده مفهوم اللي احنا تحررنا منه، يفرق معنا جدا جدا في التطهر من حاجة كتيرة مش بس من الوسواس. ان هو لا، انا مكلف، انا لازلت مكلفة، يعني فانا اقدر ان انا اكون كده يعني، وانا مكلف بقى وحاسب اصلا على هذا الكلام. طيب، وقلنا برضو توسيع مفهوم الوسواس مهم في ان هو الخواطر والاغراءات والاغواءات والايحاءات والالقاءات والاوهام والتخيلات، كل دي في النهايه برضو داخله في نطاق الوسواس. طيب، نشوف سوره الناس. يعني سبحان الله تبدو سوره وجيزه جدا، ما فيهاش يعني كلمات كتير من ناحية البناء، يعني هي سورة قصيرة، لكن سبحان ربي يعني المعاني اللي فيها معاني كبيرة ومعاني خطيرة. هي ابتداء بتبدأ بقل أعوذ برب الناس، ماشي؟ طيب قل، دايما الكلمة دي لما بنشوفها في الآيات بنأكد على إنها بتأكد على أبعاد أبعد من مجرد إن أنت تعرف المعلومة دي. يعني قل إحنا بنتجاوز بيها بعد المعرفة. يعني لما ربنا يقول لك قل، مش معناها أعرف ولا معناها أقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله، لا. لا، لأن في الحقيقة الأقوال العارية أنا الاعتقاد فيها واليقين فيها مش حاضرة في الشريعة. أنا بصوا يا جماعة كده، في الوحي قوانين، في قوانين، ممكن يعني لو صح التعبير نقول عليها قوانين منهجية. يعني إيه قوانين منهجية؟ إن القانون المنهجي بيقول إن مفيش علم بدون عمل، والقانون المنهجي بيقول مفيش عمل بدون علم. قانون المنهاجي ده قانون منهاجي، طالما تمت المطالبة بالعلم فهي مطالبة ضمنية بالعمل، وطالما تمت المطالبة بالعمل فهي مطالبة ضمنية بالإيه؟ بالعلم. فده قانون نسميه احنا قانون منهاجي، قانون منهاجي. برضو من القوانين المنهاجية، مفيش قول ممدوح بدون اعتقاد. مفيش قول ممدوح بدون ايه؟ اعتقاد. يعني اي حاجة بيتقالك فيها قل قل، يبقى القول ده مش ممدوح لمجرد القول، لا، يعني القول الممدوح اللي معاه اعتقاد. دي النقطة، ده قانون المنهاج متعلق بالأقوال. في قانون منهاج تاني متعلق بالأقوال، ان مفيش قول الا ويكون مشفوع بما يستلزمه من الفعل. فيش قول إلا يكون مشفوع بما يستلزمه من الفعل. الاثنين قوانين منهجيين دول، ماشي، لو احنا استحضرناهم يفرقوا معنا كتير جدا جدا جدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول مثلا المشركين لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما هو يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني هنقول لا إله إلا الله؟ يعني هو لما الناس يقول لهم كلمة تقولون مش عارف ايه، لا ده كلمة، ألف كلمة، وأبيك ألف كلمة، أبوك ألف كلمة، يعني أنت عايز كلمة، احنا نقول ألف كلمة. لكن هم فاهمين كويس جدا، العرب فاهمة ان من القوانين المنهاجية ان قل يعني قل واعتقد. لذلك هم كانوا يعني مش ممكن يقدروا يقولوا كلمة، هم فاهمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم ان هم يقولوا. يعني ودي من الحاجات الموجعة جدا، ان المشركين كانوا فاهمين حاجات اصلا احنا مسلمين مش فاهمينها. يعني المشركين عارفين ان النبي لما بيقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، يعني مش بيقول لهم عايزكم تقولوا لا اله الا الله وهتبقوا افلحتوا، والا كانوا قالوها. هم فاهمين ان قصده قولوا لا اله الا الله، معتقدين اياها عاملين بمقتضاها، معتقدين اياها عاملين بمقتضاها، اللي هم القانونين المنهجيين دول. فعشان كده اصلا هم ايه مش ما يقدروش يقولوا ايه الكلمه، لان هو هيستلزم منهم الاعتقاد ليها ويستلزم منهم العمل بمقتضاها. فهم لانهم فاهمين ان النبي مش قصده كده، مش ممكن يكون قصده قولوا لا اله الا الله، مش ممكن يكون قصده كده، عشان كده ما قالوهاش، يعني ما رفضوا يقولوا، لان هم فاهمين ان هم لو قالوا خلاص يا عم لا اله الا الله هيقول لهم لا انا مش ده اللي انا عايزه. العجيب بقى ان المسلمين النهارده بقوا لما بيطلب منهم قل يقول لك ماشي اهو قل تمام، وهو كان يعني هو مش عارف، احس ان هو يعني مش يعني عبادة الغافلين، يعني وكان الشخص ده ما يعرفش ربنا. يعني وانت كان مثلا انت يعني متخيل ان ربنا سبحانه وبحمده هي مثلا يقول لك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، يعني متخيل ان ربنا هيبقى يرضيه منك انك قلت بس؟ اكيد ما يرضوش منك انك قلت بس، اكيد ما يرضيش ربنا منك ان انت مثلا في الاذكار تقف كده تقول الناس بيقول من قال حين يصبح من قال حين يمسي مثلا، تيجي تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اكيد يعني مش اللي هو قول الكلمة، اكيد يعني اكيد اللي هو ان انت اعتقد وتيقن في قلبك ان انت طالما لجأت الى الله يبقى لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسماء عليه. انك توكل على الله سبحانه وبحمد انك وغيرها من الامور يعني. تمام. فاكيد يعني الانسان لا اعتقد يعني ده ممكن يكون من الجهل بالله. لان الانسان اللي عارف بالله اللي عنده علم نافع بالله سبحانه وبحمده وعلم حقيقي بالله سبحانه وبحمده مش ممكن يتخيل ان ربنا بيقول له قول يعني قول بس قول وخلاص. ليه؟ وخصوصا ان هي احنا ما بنقولش طلاسم يعني احنا ما بنقولش ما اكيد مش كده. احنا بنقول كلام مفهوم وليه معنى ومقصود. ليه احنا مش فاهمينه وليه اساسا احنا مش حاسينه مش بس مش فاهمينه. لذلك واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. يعني اللي احنا مش فاهمينه اللي احنا مش ايه مش حاسينه ما ده مطلوب اصلا. غافل انت مش فاهم المعنى او مش حاسس اصلا باللي هو بيقوله ايه. مهم يعني فلما نسمع قل يبقى ده لازم نستصحب القوانين المنهجيه المتعلقه بقل. قانون المنهج الاول ان قل يعني قل واعتقد. قل واعتقد. ده احنا ممكن كمان نضيف قانون منهجي هو في الحقيقه مش متصور بس في الواقع بتاعنا تتصور اي حاجه اللي هو قل يعني قل فاهما يعني قل عالما يعني لان مش يعني انا بقول هو مش متصور بس مش متصور ان حد يبقى يعتقد حاجه ويعمل بمقتضاها وهو مش فاهمها يعني. لكن للاسف يعني ده مش مستبعد في مثل هذا الزمان. فاذا بقوا ثلاث قوانين منهجيه بيبقى قل فاهما او عالما قل الثانيه معتقدا او متيقنا وقل عاملا بمقتضى ذلك. استحضروا الثلاثيه دي في مهمة أوي كقوانين منهجية. نحط لها بقى رباعية تانية أو واحدة رابعة عشان تبقى رباعية. قل يعني هذا الأمر أنت مطلوب منك أنك تتجاوز فيه القول والاعتقاد والعمل للبلاغ والصدع. يبقى نجمعهم كده قل عالما قل معتقدا أو متيقنا قل عاملا بمقتضى هذا الكلام قل صادعا به مبلغا إياه لغيرك معلما إياه غيرك قل صادعا. فدي أربع قوانين منهجية مرتبطة بكلمة قل لما تشوفها. ولذلك من الحاجات العجيبة يعني تقول لي إيه ده يعني كلام يعني للدرجة دي قال الدرجة دي. لان برضو من الحاجات العجيبة انك لو تتبعت كلمة قل دي في القرآن الكريم او الامر بقول في القرآن الكريم هتلاقيه جاي قدام الحاجات اللي هي الضخمة. يعني مثلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قولوا امنا بالله. يعني ما بيجيش قدام الايه يعني قدام اي معنى يعني بيجي قدام المعاني الضخام المعاني العظام مش اي معنى كده وخلاص يعني. ولذلك بتبقى معاني. اولا احنا لازم نفهم ان واجبنا الاول حيال المعاني اللي بعد قل ان احنا نفهمها كويس ونعلمها كويس جدا. واجبنا التاني حيالها ان احنا نعتقدها ونتيقن فيها. واجبنا التالت حيالها ان احنا نعمل بمقتضاها. وجبنا الرابع حيالها ان احنا نصدع بيها ونبلغها الغير نصدع بيها ونبلغها الغير. والحقيقة انا يعني مصر على كلمة نصدع واقصد كلمة نصدع فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. لان الحقيقة المعاني اللي بعد قل هتبقى معاني محتاج ان يصدع بها في الناس. يعني احنا الناس محتاجاها محتاج انك تصدع بها في الناس. والعجيبة برضو انها معاني هيبقى فيها نزاع يعني كتير منها هيبقى فيه نزاع هتجد ان انت بتنازع عليها مش دائما يكون المعاني اللي انت الناس متفقة معاك عليها. المهم فاحنا كده في صدارة سورة الناس بنسمع قل، بنسمع قل، يعني ربنا بيقول قل، يعني الكلام اللي جاي ده، الكلام اللي جاي ده حضرتك ما ينفعش خالص تتلقاه يعني او تقوم تردده وانت مش فاهم معنى اصلا، ولا انت يعني مدرك للي انت بتقوله. النقطة التانية، مش هينفع تقوله وانت مش متيقن فيه ومش معتقد ايه، مش هينفع تقوله وانت مش عامل بمقتضاه، مش هينفع بتقوله وتلزمه مع نفسك، لان تصدع بيه وتتكلم به مع غيرك. لان سبحان الله في يعني حتى ده اسلوب من الاساليب اللي بيلجأوا ليها في العلاج، يعني فكرة الانسان نفسه لما يردد شيء ما في الاوساط اللي حواليه. كنا لسه بنتكلم عن ان يكون الله هو محور الحياة، كنت بقول ان انا النهاردة في بيتي وسط ولادي لما بيلاقوا ربنا حاضر قوي، حاضر حاضر في ايه، في كلامي، الحمد لله ربنا، يعني نشكر ربنا على انه كذا، نحمد الله على كذا، ربنا ولاد كذا، احنا كذا، ربنا اكرمني الحمد لله وقدرت اجيب كذا، ربنا اكرمني وصحيت، ربنا اكرمني ورحت، ربنا اكرمني وجيت، ده ربنا نجاني، ربنا حفظني، يعني اللي هو اللي بيتكرر على السمع ده هيفرق. كنت بقول لهم مثلا في تحدي الأربعين، كنت بقول لهم مثلا تحدي الأربعين حملوا الصلاة ده، بقول لهم يمكن انا مش هدف ان الواد يصلي قوي، يعني انا يعني طبعا هو انت دايما لما بتعمل حاجة ما ترفعش سقف توقعاتك قوي، يعني انت لازم تبقى سقف عندك حد ادنى او سقف ادنى وفي سقف اعلى، فالسقف الاعلى اكيد يعني كل حد يتمنى انه يعني يبلغ فوق مراده، لكن في سقف ادنى دايما اللي هو انت لو ما حصلش تحس انك فشلت. فانا بالنسبة لي ان طفل في هذا الزمان يقعد 40 يوم بيسمع، يعني مهتم بالصلاة، مهتم انه يصلي، بيصلي ازاي، بيصلي ايه، بيصلي، يعني لفكرة 40 يوم في عمره يعني حضر في رأسه معنى الصلاة، دي ممكن ما تحصلش في عمره كله اصلا للأسف الشديد في مثل هذا الزمن. يعني مش هنقول امثلة كتير، بس الشاهد ايه، ان اصلا الحاجات دي محتاجة ان انت تقولها بقى كتير، يعني انت مثلا تكررها على مسامعك كتير، انت حتى لما تقولها لغيرك او تكلم غيرك فيها ده نوع من اصلا من تقريرها في نفسك انت اصلا. المهم فده كده من الاول ربنا بيقول لنا ان هو هيبقى اقوال، بس الاقوال دي مش هتحقق مقصدها الا اذا فعلتم كذا. واضح المسألة دي؟ عشان برضو احنا الكلام ده في الحلقة الماضية اكدنا عليه قوي لما اتكلمنا عن المنهجية واتكلمنا عن المصدرية واتكلمنا عن شوية حاجات كده، الصحة والصلاحية ومش عارف، اليقين في كل الكلام ده، وان ده ضروري اصلا ولازم. فهي نفس القصة هنا، ان انت من الاول ربنا بيقول لك في السورة وبيقول لحضرتك في السورة، بيقول ان الكلام اللي جاي ده انت لو سمحت انتبه، الكلام ده لازم تبقى فاهمه كويس جدا جدا ولازم تكون عالم بيه، لابد ان الكلام ده تكون معتقد اياه متيقن فيه، لابد ان الكلام ده تكون عامل بمقتضاه، لابد ان الكلام ده تكون صادع به، تصدع به. ماشي، قل. طيب قل اعوذ برب الفلق. طيب اعوذ، احنا طبعا شرحنا المعوذتين قبل كده وقلنا العوذ او العياذ ده بيتمحور حوالين ايه، سواء ببساطة شديدة جدا هو نوع من الاحتماء والالتجاء والالتصاق، ولذلك استشعار دي مهم قوي، يعني اللي هو حتى الدلالة اللغوية للكلمة هي بتشير لمسألة الاحتماء والالتصاق، يعني لأن أنا احتميت بحد، اللجوء، الاستجارة، ان انا شعرت بالامان، يعني هي هو ده اصلا، يعني ده فكرتها الاساسيه، يعني هو في فكره الكلمه الاساسيه تمحور حوالين المعنى ده. نقرا مع بعض حتى اللي في سوره الفلق نصا، كان في كلام لطيف لابن القيم فيها، بيقول: فلفظة عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، ماشي، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه. وفي أصله قولان، أحدها أنه مأخوذ من الستر، فالعائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه، والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة، فالعائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه. والقولان حق، والاستعاذة تنتظمهما معا، فإن المستعيذ مستتر بمعاذه، مستمسك به معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزمه، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به والتجأ إليه. فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المؤمن وراء هذه العبارات، يعني فوق هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، إلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. طيب، يبقى ابن القيم رحمه الله بيشوف إن أو يعني بيقول إنها متعلقة في أصلها اللغوي بأصلين، بالستر ولزوم المجاورة، الستر ولزوم الايه المجاورة. فالكلام ده ايه فكرته ان انا اصلا وانا بقول اعوذ، انا بقول ايه اصلا؟ يعني انا مستشعر ايه؟ انا حاسس بايه؟ حاسس ايه؟ يبقى انا فاهم ان انا وانا بقول اعوذ، يبقى انا فاهم انا عايز كذا. انا خلاص بقول اعوذ، يبقى انا فاهم ان انا اريد الايه، اريد الشيء الفلاني. تمام، دي اول نقطه، اعوذ. يبقى انا لو على المعنى اللغوي اول حاجه ان انا استتر، والثانيه لما انا اقول اعوذ يعني الزم واجاور، التصق. خلاص، هو ده يبقى حاضر في قلبي اصلا وانا بقول كده. يعني انا ما بقاش، يعني انا مثلا بقولش ايه اعوذ بالله، يبقى خلاص انا اعوذ بالله. يعني ده اشكال حصل، مش فاهمين معنى الكلام. يعني هو احنا فاهمين ان اعوذ بالله دي بتتقال مثلا في مواجهه شر، وفاهمين انها بتتقال في مواجهه ضر، مش ده مفهوم يعني واضح الحقيقه في واقعنا. لكن فكره يعني ايه بقى اللي انا يعني اللي انا عايزه او ايه اللي انا بطلبه تحديدا، يعني ما الذي اطلبه؟ ودي قلناها مره وتكرارا، يعني دي حاجه واحنا كنا بنتكلم في سلسله الدعاء قلنا المساله دي، ولا انا اصلا مش فاهم انا بطلب ايه. يعني انا مش عارف انا بطلب ايه اصلا. ما هو طبيعي انت مش عارف تطلب ايه، انت مش عارف تطلب ايه، فهيتحقق لك ازاي؟ طب وده برضو ده قائم على انا عاوز ايه. يعني انا عاوز ايه؟ يعني مشكلتي ايه؟ تعالوا نفكر ببساطه كده، الانسان اللي هو عنده وسواس ايه مشكلته؟ يعني ايه مشكله اللي عنده وسواس ده؟ مشكلة اللي عنده وسواس ان فيه خواطر او ايرادات او حاجات بتيجي في دماغه، او انا بقول دماغه يعني كده تقريبا، بس هو بيحصل في القلب الوسواس مكانه القلب، ماشي؟ ف في حاجات بتحصل في قلبه, في صوت خفي, قلنا قبل كده الخفاء والخفوت, الخفاء والخفوت الحاجتين مميزتين جدا في الوسواس. فالخفاء هذا والخفوت, الخفوت صوت يعني خافت, مش حاجة خفية, وصوت كده عمال يتردد جواه حاجة عمال تقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا, طبعا بالإلحاح زي ما قلنا والحاجات اللي قلنا قبل كده في الوسواس. فانت ايه مشكلتك؟ مشكلتك ان انت حاسس كما لو كان في حد احتل قلبك وعمال بيدفعك دفعا ناحية شيء معين وانت مش عارف لا تستطيع منه فكاكا. يعني هي دي, انت لا تستطيع فكاكا من هذا الايه الوسواس او اللي بيوسوس في قلبك ده, لا تستطيع منه فكاكا. انت في صوت عمال يتردد جواك 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 جواك, زي انا بالضبط كده قاعد خلاص في بيتي او في مكاني ولقيت واحد داخل عليا وعمال ايه عمال يقول لي انت كذا 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 انت عامل كذا انت مش عارف ايه يا عم سيبني في حالي مش عارف يا عم خلص بقى مش عارف انت مش عارف ايه انت كذا انت كذا يا عم سيبني في حالي يا عم مش عارف ايه لا انت انت. فانا يعني في الحالة دي انا عايز ايه؟ انا ابتداءا عايز استتر من ده اصلا, انا عايز يبقى يضرب بيني وبينه حجاب. وفكرة بقى ان انا استترت منه ممكن يجي ايه يصلي تاني, فانا عايز التصق او احتمي او استجير بحد يدفع عني شر يكون بيني وبينه, يبقى انا استخبى منه عشان لا اشوفه ولا يشوفني. والنقطة التانية ان في حد يحميني منه يقف بيني وبينه. دول الاصلين اللي كانوا حاضرين للاستعاذة عند العرب. المادة دي ذاتها كانت بتدور حوالين الاصلين دول, انما بستعيذ يعني بستتر بستخبى. استخبى من ايه؟ من حد رخم, حد جاي عايز يؤذيني, عمال يؤذيني بالكلام الكلام الكلام الكلام, يقول لي اعمل ايه اعمل ودي هات وش. والنقطة التانية ان انا عايز ان انا احتمي استجير التصق بحد اشعر وراءه بالامان, زي اللي ضربه ابن القيم في مسألة ان ايه ان الولد مثلا اللي بيبقى فيه حاجة بتضايقه او بتؤذيه وبيهرب من الحاجة دي لما بيجد ابوه, بيجد ابوه فبيهرب, بيهرب عشان يستتر بأبيه. وهو ليه اختار الاستتار بأبيه؟ ممكن يختار الاستتار بشجرة واقفة, ممكن يختار الاستتار, بس اختار الاستتار بأبيه عشان هو سيشعر معه بالأمان, عشان هذا الالتصاق به والاستجارة به والتحصن والاحتماء به. فلذلك أنا وأنا بقول الكلام ده يعني وانا بقول اعوذ لازم مستشعر المعنى ده, لازم اكون مستشعر هذا المعنى. احنا حتى يمكن لما عملنا سورة الفلق للولاد كان عندنا الابطال معاذ وحيد خلاص, يعني احنا فكرنا في ايه السورة اللي ممكن يعني تتعمل, فكانت سورة شبيهة بكده, يعني سورة ان فعلا حده في شر معين وبيجري وراه ومش عارفه ايه وهو استخبى منه, وبعدين استخبى لغاية ما ايه ما لقى والده مثلا وخلاص فايه فلاذ به او عاذ به, يعني عشان نبقى دقيقين, لان هم بيقولوا العياذ غير اللياذ, اللياذ بيبقى في الخير والعياذ بيبقى من الشر. يعني حتى مشهور يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره, لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت جابره, ويقال أن تنسب للمتنبي. يا من ألوذ به فيما أؤمله, فاللياذ بيبقى في الخير, يقول ألوذ به ألوذ بالله ألوذ, والعياذ بيبقى في الشر, العياذ بيبقى في الشر. تمام, مهم يعني في الحالة دي بيعوذ بإيه بوالده. تمام, فاستشعار المعنى ده واستحضار. طيب لو لاحظنا دلوقتي, لو لاحظنا ان يبقى كده المستعيذ مستتر, المستعيذ مستجير, المستعيذ ده متحصن محتمي. تمام, كل الكلام ده قوله عايز تقوله قوله خلاص. طيب تعال نشوف بقى المفروض ينعقد في قلب المستعيذ يبقى إيه, انا مشكلتي ايه؟ انا عايز ايه؟ انا عايز استتر وعايز استجير واتحصن واحتمي والكلام ده، تمام كده؟ ده اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. ده لان دي مشكلتي، فده اللي انا عايزه. انا بقى ايه اللي المنعقد في قلبي وانا بعمل الكلام ده وانا بطلب الكلام ده؟ مفهوم الحته دي؟ يعني ايه اللي منعقد في قلبي وانا بطلب ان انا استر وان انا اجار؟ ولذلك حتى من الناس، الحاجات اللي الناس ما بتنتبهش ليها، ان الاستعاذه تبقى لطلب الستر، ان طلب الستر من الشر، استعاذه تبقى لطلب الايه؟ الستر من الشر، تمام؟ وهو ده مثلا النقطه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في الدعاء قبل كده اصلا اكتر من مره، وهي اصلا ان انا كنا عندي مطلوب شاغلني جدا او مرهوب مكدرني جدا، وابقى نفسي ادعي بدعوه وعايز ادعي بدعوه ومش عارف ايه الدعوه المناسبه، واكتشف ان المعنى ده كذا، ده هو ما ده معنى اصلا كده خلاص. مهم يعني، الاستعادة تبقى في طلب الستر برضو. يبقى انا مستتر، مستجير، متحصن، محتمي، كل هذه المعاني. طيب انا بقى ايه اللي انعقد في قلبي؟ يعني مثلا انا، تعالوا نرجع للقصة بتاعت الولد الصغير ده مع ابوه، يعني عشان برضو توضح المسألة شوية. ايه اللي منعقد في قلب الولد ده دلوقتي؟ يعني واضح جدا، واضح جدا 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 ان هو منعقد في قلبه بشكل اساسي يقين في الوالد، صح؟ يعني هو لو هو مش يعني من الاخر شعور بالامان معه، يعني هو لو مش هيشعر معه بالامان ازاي اصلا هيطلب ان هو يستجير به وان هو يعتصم به؟ يبقى هو عنده يقين في ايه؟ يقين في قدرته على القيام بالأمر ده، يقين في قوته، يقين في حبه ليه، يقين في رغبته في حمايته. كل دي ألوان من اليقين. يبقى هو مطمئن للمين؟ للاستعاذ به، متيقن فيه، واثق فيه، ثقة ارتضاه لهذا الأمر، ارتضاه لهذا الأمر. ده المعنى الأول، واضح جدا كده ان هو ان انا ليه لجأت لفلان؟ عشان يعني انا اصلا لو انا قلقان منه اصلا، انا لو شاكك منه مش هلجأ له اصلا ابتداء يعني خلاص. ولذلك ده اللي بيحصل في دنيا البشر، لو حد قلقان من حد ما يحبش يلجأ له، ما يحبش يتعامل معاه. احنا في الغالب بنتعامل معاه او بنلجأ اللي احنا في الغالب مطمئنين ليه. طيب في بقى معنى مهم جدا جدا بعد كده، وهو معنى ايه؟ معنى الافتقار. جاي بيقول له بابا بقول لك ايه، وانا يعني مش محتاجك قوي، وانا ممكن اقضي مصالحي من غيرك، بس يعني ممكن يا ريت تحوش عني كذا. لا، هو جاي ايه؟ مفتقر، جاي منكسر. بس احنا خلينا نقول افتقار على اساس انه ممكن اصلا ما عندوش خطا او حاجه اخطا فيها او ذنب، بس جاي ايه بالاخر؟ مش جاي متكبر. لذلك اصلا سبحان الله الدعاء اللجوء الى الله في حد ذاته ده يعني سبحان الله من الحاجات اللي بتزيل الكبر من القلب، لأن ربنا سبحانه وبحمده عد عكسه كبرا، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها. ربنا قال يستكبرون، يعني السداء. ولذلك حتى كان الشيخ ابن تيمية لي كلمة لطيفة قوي في إياك نعبد وإياك نستعين، كان يقول ايه؟ يقول فإياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. يعني سبحان الله إياك نعبد دي ايه؟ بتطهر قلب العبد من الايه؟ من الرياء. انت لما بتقول إياك نعبد خلاص بالإخلاص، ولما تقول إياك نستعين بتعمل ايه؟ بتطلع من قلبك الايه؟ كبرياء. يعني ما فيش تكبر، ده انا بستعين بك يا رب، انا محتاج لك، انا يعني. فهنا من الحاجات المهمة قوي اللي هو الافتقار مهم قوي قوي قوي. كل ما منسوب الافتقار عليه في القلب، كل ما كان فرصة الإجابة والإعاذة أكبر. وده اللي بيحصل إحنا نفسنا لما بيكون مثلا أكتر من واحد طالبنا. ممكن تجد واحد صاحبك محتاج في حاجة ومش عارف مين وكذا ومش عارف حد قريب، ممكن تجد مثلا واحد جارك كده يعني بعيد بس بيموت مثلا، فانت شعورك يعني هو الطريقة اللي قدم لك بيها المشكلة بتاعته خليتك انت شفت ان هو احوج لان هو يعان دلوقتي عن غيره. ولذلك لازم الناس تنتبه لدي. تخيلوا بقى ان الجار ده قال لك السلام عليكم، كنت محتاج بس كده في مصلحه، وعادي لو مش فاضي مش مشكله ممكن اشوف حد تاني، وبيموت. طب هو كده اصلا يبقى وانت مش هتحس انه ايه، انه محتاجك قوي، فهتشعر ان غيره محتاجك فهتروح له. فهي دي القضيه برضو، قضيه ان احنا حد يقول لي يا عم اهدى بقى، طب هو ربنا يحتاج لذلك؟ لا، لا يحتاج الله لذلك. مش محتاج يعرف ان احنا يعني احنا يا ترى احنا مضطرين ولا مش مضطرين. لا، امال ايه الحكايه؟ الحكايه ان انت يخرج من قلبك حاجتين، يخرج من قلبك التكبر على انك تطلب من ربك، ويخرج من قلبك التوكل على نفسك، استشعار ان انت حاجه، يعني ان انت في ده يخرج من قلبك، ويخرج من قلبك الاستحياء منه انك مبعده. يعني ده بيحصل في الدنيا. في الدنيا تلاقي مثلا انه حد محتاج حاجه ومحتاجه جدا جدا، ومثلا هو يستنكف يطلبها من حد، يستنكف يطلبها، يعني مش عايز يطلبها اصلا، او ان هو عشان الشخص ده مش قريب منه، بعيد عنه، فمش عايز يطلب منه. ولذلك تيجي انت بقى تشوفها مثلا في ابنك او في بنتك، لما تعرف ان هو مثلا احتاج يعني لامر ما، يعني وهو للاسف الشديد ما رضيش يطلب منك، ليه؟ لا استنى عشان بابا بعد كده هيقعد يقول لي مش عارف ايه، هيقعد يقول لي عملت لك واديت لك وكلام ده كله. انا ما احبش حد. احنا بعيدا عن الكلام ده صح ولا غلط، ومساله سؤال البشر ينفع ولا ما ينفعش، مش دي المساله يعني، ماشي، ان هي مساله لها تفصيلات، بس انا بس بوصل المعنى. فانت كاب او انت كام بتشوف الموضوع ازاي؟ تشوف ان هو مستنكف اصلا ان هو يحتاج لك. اللقطه الثانيه ان هو انت مش قريب منه للدرجه دي، لان انت لو قريب منه هو مش ايه، لا مش ما هيطلب عادي باريحيه، ويبقى يعني ما عندوش اشكال. فعشان كده بقول الله سبحانه وبحمده اوصانا باظهار الافتقار، يعني مش بان احنا نفتقر، افهموا دي، اظهار الافتقار. يعني حتى وكان في كلمه لطيفه، يعني لما اذكر في حوالي من الجوزي، لا تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اقرب، يعني ان انت اظهار الافتقار، اظهار المسكنه. ولذلك حتى اصلا الطريقه اللي شرع بها الدعاء فيها افتقار، الطريقه اللي شرعت بها الصلاه طريقه فيها اظهار الافتقار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستنكف ان يظهر افتقاره لربه، يعني مش حاجه تكسف ولا تفضح الانسان. الناس تلاقي مثلا واحد ولد عمال يطلب من باباه، او بنت بتطلب من امها، او زوجه بتطلب من زوجها، وحد يقول لها طب اتكسف، يقول لك كسف من ايه؟ ده بابا، ده جوزي، انا اتكسف من ايه؟ ايه اللي يخلينا اتكسف يعني؟ ففكره ان الانسان في بقى نقطتين هنا، في الاستكبار او الاستنكاف، وفي الاستحياء. والاستحياء ده للاسف الشديد هو هذا الاستحياء المذموم اللي مخلي الانسان ده هو مش عايز يطلب من ربنا، مش يعني مستنكف او مستحي ان هو يطلب من الله سبحانه وبحمده. ولذلك من المطلوب قوي اظهار الافتقار. يعني احنا بعضنا مثلا لما يبقى عنده هم الم به او تعبه نفسيا جدا، وجاي مثلا بقى يعني خلاص الدنيا قفلت في وشه، وبيجالس حد قريب منه قوي، وبدا يتكلم على المشكله دي اللي مش لاقي لها حل، مش عارف يحلها لا فوق فوق ولا تحت تحت. فلما يقعد يتكلم مع حد هتلاقيه بيتكلم، ومجرد انه بكى بس كده، انه اتكلم كده، ده يعني ده بيشعل قلبك حماسا لانك تعمل ايه؟ لانك تقف بجواره. مش فاهم ليه برضو احنا لما نبقى مثلا حد مننا في حاجه تعباه، وفي حاجه مقرقاه، وفي حاجه مزعلاه، ليه فعلا ما يقفش بين ايد ربنا ويبكي وينكسر ويظهر افتقاره، وما يحاولش يستقوي، ما يحاولش يظهر قويا؟ يعني في مواطن الاستقواء ده فيها محمود، وفي مواطن الاستقواء ده فيها مذموم للغايه. يعني المؤمنين مثلا زي كده، هم اعز على الكافرين لكن اذل على المؤمنين. المسلم المفترض ان هو مثلا بيستقوي على حد مش يستقوي عليه يعني نفتري يعني ان هو بيستقوي في مواجهة حد، لا الحمد لله وتمام والدنيا كويسة، ويظهر متصلبا، بس لا المفروض مع احبابه مع الناس القريبين منه ما يستقويش، ما يحاولش يظهر قويا، بالعكس. ومثلا خصوصا هذه صفة مهمة في المرأة، يعني المرأة بالذات يعني من ابشع الحاصل في المرأة الاستقواء، لان هي اصلا هو ده مش طبيعة المرأة انها تبقى مستقوية على عادي مش هممني على فكرة ومش عارفه ايه ومش عارف يحصل ايه. هذا الاستقواء مش يذم من المرأة، لان هي قوتها الحقيقية في ضعفها، وده ما ينقص منها ولا يقلل من شأنها طالما الحمد لله ما بيسبب لهاش ذلة ولا انكسار ولا خضوع ولا غيرها، فهذا لا يضر المرأة. المحزن ان ده يحصل بقى مع الله، ان يبقى الانسان مثلا في تعامله مع الله سبحانه وبحمده يبقى استقوي. يعني انت تستقوي ليه؟ يعني انت تظهر هذه الحاله، اظهار هذه الحاله لله سبحانه وبحمده هو زي ما قلنا انت مش هتضيف لعلم ربنا حال، بس لون من التعبد. يعني برضو بعض الناس ما بتاخدش بالها من ان ده اصلا ده يعني لون من التعبد. تعبد مطلوب مني اصلا، انا مطلوب مني ان انا اعمل كده وان انا اتعبد كده وان انا اقول كده، مطلوب مني اصلا اعمل الكلام ده، تمام. فالشاهد يعني ماذا اذا كان في واحد في حاجه بتضايقه قوي، وسواس تعبه جدا، ايراد ما بيصل على قلبه، حاجه كده عماله تلح حالته حاليه وبتضايقه، ماذا اذا؟ يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في مره هو قاعد بيتكلم كده ومش عارفه ايه في حاجة يعني، وبعدين حد كده غضب غضبا شديدا، ثار ثورة كبيرة، غضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ماشي، وهتيجي معنا يجي معنا الحديث إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالعجيبة يعني يجي معنا النص، الشخص ده لما قيل له ذلك هو رد يعني سيئا، رد سيئا. انا سبحان الله بتخيل الموقف اللي حصل مع الصحابي ده بقى، او اللي حصل مع الرجل ده ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وبتخيل الموقف اللي بيحصل في الدنيا، ان مثلا تلاقي حد متعصب جامد جدا ويسير ومش عارف ايه وبتاع، طيب استعذ بالله مش ترجي، اعوذ بالله مش ترجي، اعوذ بالله مش ترجي يا سيد، طب احنا ناس حتى احنا بنقول طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو ان ده بقى بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اصلا هو بيقول اعوذ، هو بيتعوذش، هو مش بيتعوذ اصلا، هو مش واحد الشيطان او نفسه حتى مسيطر عليه وتعباه واخده جامد جدا وبايه، لا ده ما مش بيتعوذ، ده اللي هو بيقضي واجب. قلناها يا عم، انما لو هو بيقول يا رب انا بستتر بيك، لا يا رب ده في دلوقتي في طوفان، في بركان جوايا، البركان ده يريد انه يدفعني ان اقول كلمه توبقني في دنيا اخرى، تدمر حياتي، ان انا اتصرف تصرف ممكن ان انا إيه، لا يا رب انا بستتر بيك يا رب، انا بستجير بيك، انا بتحصن بيك، انا بحتمي بيك، انا بلجأ اليك. وبيقولها بالايه، ولذلك تيجي تقول له ايه، قول اعوذ بالله مش طهر، اعوذ بالله مش طهر يا سيدي. هو ده شكل واحد مفتقر، ده شكل واحد منكسر لربنا، ده شكل واحد فعلا بيقول له يا رب اجرني، لا ده مش واحد بيقول يا رب اجرني خالص. كيف يحصل له ذلك؟ انما لو ده اعتزل كده في ناحيه، اعتزل في ناحيه وجاء ركن كده وقال اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، واحد يتفكر كده في اللي ايه، يعني انه هو مش قادر يتحكم في نفسه وفي حاجة جواه تعباه، اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع، يا رب اعوذ بالله السميع، بقى كفيل بان يزول هذا الامر. شوف بس لمجرد ايه، لمجرد هو فاهم وبقول ايه، وما اشتمل عليه القلب ابان القول، القلب اشتمل عليه. وسلام بقى لو انا بقول كده، انا بس انا بقول ايه، يعني الانسان بمفتقر الى الله، او حتى زولهم زي ايه اللي هو يقول لا ادري باي وجه اقف بين يديك ولا باي لسان اناجيك، لكن اين افر منك الا اليك. لما يبقى العبد مستشعر دي، مستشعر ان انا ماليش، انا يعني مالي سواك، انا ماليش غيرك يا رب، يعني انا ما عنديش غيرك، مفيش حد غيرك يساعدني على كده، انا مش هعرف اعمل، مش هعرف. فاذا استشعر العبد هذا الـ هذا الـ هذا الـ الافتقار، وعمل هذا الاظهار للافتقار، ومع الاظهار للافتقار ده هو الحمد لله قلبه مشتمل على يقين في ربه، على رضا بالله، ارتضاء لله مستعاذا به، ارتضاء لله مستعاذا به. خلاص، لو اشتمل القلب على هذا المعنى، خلاص لو اشتمل على هذا المعنى خلاص خلص القصة. ان انا يا رب انا مطمئن ليك، وانا واثق فيك، وانا ماشي، يبقى وانا بقول اعوذ. يبقى قلنا اول حاجة دلوقتي انا عايز افهم، ما احنا قلنا غافل له، انا عايز انجو من الغفلة وانجو من الله. خلاص، طيب غافل، غافل عن المعنى، خلاص، والغافل لا مش مستحضر معاني. ايه المعاني اللي ينبغي نستحضرها؟ المعنى خلاص اتكلمنا فيه. ايه اللي ينبغي ان يستحضره؟ يستحضر قلنا كده بقى الاطمئنان، الاطمئنان ماشي، الاطمئنان لله والاستئمان، انا مستأمن ربنا ومطمئن اليه. قلنا بقى الافتقار، ويمكن حتى بشكل واضح وصريح خلينا بقى كلامنا دقيق ونقول اظهار الافتقار، اظهار الافتقار ماشي، اظهار الافتقار. من المعاني الخطيره جدا والمهمه جدا معنى الايه؟ الاخلاص. معنى الاخلاص، احنا قلنا في المره الماضيه هما جماعه المشركين لما يكونوا مشركين، وهم مش مشركين بس، ده مشركين معاندين ومشركين ربما بيؤذوا المؤمنين، ناس يعني وحشين، وحشين خالص، وليس بعد الكفر ذنب. والجدعان دول او الرجاله اللي هم مشركين دول في عرض البحر، ويدعوا ربنا انه ينجيهم، يطلعهم من البحر وينجيهم الى البر سلام. شو المعادله كده؟ مشرك، المشرك ده دعا الرب اللي بيشرك بيه فأنجاه. حاجة يعني لازم تستوقفك، لازم تستوقفك، يعني لازم تستوقفك. ايه ده بقى يعني؟ ده ازاي يستوقفك؟ ايه السر؟ يمكن في الطريقة اللي هو دعا بيها، يعني قال كلام حلو وجميل، ربنا سبحانه وبحمده يعني أزال عنا هذه الحيرة عشان ما نقعدش نحتار وقت طويل، وقال مخلصين له الدين. في الوقت ده خرج من قلبهم كل من سوى الله، وانعقد في قلبهم اليقين التام في الله، ان هم موقنين يعني توحيد الله سبحانه وبحمده في هذه اللحظة. خرج من قلوبهم كل من سوى الله، وايقنوا في الله. ولذلك الاخلاص ده زي ما قلنا معاه حاجه مهمه قوي اسمها الايقان. الاخلاص في ايقان، ان انت لا انت انت متيقن في ان الله سبحانه وبحمده سيفرش، وقادر على ان يفرش. الكفار دول في عرض البحر خايفين يغرقوا فطلعوا. انت برضو لما بتبقى فيه وسواس، انت في عرض البحر، انت في عرض البحر، الوسواس ده هيغرقك. الوسواس ده اللي هو مثلا حاجه زي ممكن بغضب مش ممكن تغرقك. الوسواس ده اللي هو باغراء معين الشيطان بيلح على قلبك انك تعمل معصيه معينه ممكن يغرقك. الوسواس ده اللي هو عمال بيرمي في قلبك شك ممكن يغرقك. انت في البحر، انت في عرض البحر، في عرض البحر. المشركين كانوا زيك في عرض البحر وبيخرجوا، مشركين بيبقوا اعقل منك واحكم منك بيخرجوا. انت ليه مش بتخرج؟ ليه ما خرجتش؟ علشان دي ما حصلتش. مخلصين له الدين دي مش بتحصل. تعالوا كده نحط اللي حصل مع المشركين على الميزان. هما المشركين عارفين بيطلبوا ايه؟ فاهمين بيطلبوا ايه، فاهمين كويس جدا، فاهمين يعني انهم بيستعيذوا برب، بيلجأوا ليه وبيحتموا بيه. طيب تعالوا نحط كده على الميزان، عندهم الاطمئنان لله، مطمئنين لربنا، يشعرون بالامان معه. طيب عندهم ايه؟ إظهار الافتقار، إظهار الافتقار واضح جدا. عندهم بقى كمان الإخلاص والإيقان، دي بقى للإضافة، الإخلاص والإيقان، عندهم الإخلاص والإيقان بشكل واضح جدا. فهو خرج من قلبه كل من سوى الله وحده، كل من سوى الله سبحانه وبحمده، ما بقاش في قلبه حد لربنا. لذلك مهما كان في بحر، والمعنى ده، المعنى ده هو حقيقة ما استعمله يونس صلى الله عليه وسلم، حقيقة ما استعمله يونس. يعني لما نركز كده فيما استعمله يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة ذنون، دعوة سيدنا يونس دي، مفيش إنسان هيطلب من ربنا أو هيدعو ربنا بيها في كرب إلا فرجه عنه. يعني أنت مهما كنت ما هتبقاش في بطن حوت، ما تبقاش في بطن حوت، ما تبقاش في مكان بشكله ده، برائحته دي، بضيقه ده، بظلمة ورا ظلمة ورا ظلمة، ظلمات ثلاث. ذكر ربنا يقول فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الأرض ساعتها، في الظلمات دي كلها، واحد في وسط الظلمة دي كلها، في إيه؟ في نور يدخل، فسبحان الله في لحظة كل الكلام ده يروح، يأتي فجر يبدد ذلك الظلام كله، يبدد ذلك الظلام كله. فهيه يعني بإيه بقى؟ هو نفس المعنى. سيدنا يونس، تعال نشوف كده، فاهم هو بيعمل ايه؟ فاهم ان انا محتاج ده، انا محتاج من التجئ اليه واحتمي به واستجير به. فاهم كويس هو بيعمل ايه. طيب تعالوا نحط على الميزان، اطمئنان، مطمئن ربنا، هو اصلا لا امان الا مع الرحمن. طيب اظهار الافتقار، اني كنت من الظالمين. بصوا يا جماعة، هي في الغالب الإرادات ابتلاءات، الوساوس دي ابتلاءات، بس الابتلاءات محدش يقدر يقول 100% ان مش سببها تقصير مننا، معاصي، غفلة، فيعاقب المرء بهذا الأمر. يعني إنسان ورد على قلبه إيراد ما متعلق بامرأة ما، في الغالب عشان هو قصر، ممكن يجي الخاطر ده ويعدي الحمد لله، بس ممكن بقى هو عشان قصر في 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 غض البصر، في غض القلب عن إنه يفكر أصلا فيما لا يحل، قصر. واحد مثلا النهاردة أتاه الغضب، واحد أتاه الإيراد بتاع مش عارف إنه ينتقم من فلان أو يكيد لفلان، في الغالب هو قصر. يعني لا يستبعد أن يكون ذاك الذي في القلب أو على القلب نوع من الضرب بالعقوبة، ضرب بالعقوبة. مهم أين كان، فهذا الذي في قلب العبد، ما يضير العبد أن يظهر لله افتقارا وانكسارا، إني كنت من الظالمين. ويمكن حتى احنا كان في مقالة مهمة عنوانها تقريبا لا تؤخروا ظلمت نفسي. من الحاجات العجيبة قوي ان تقريبا كل الانبياء اللي وقعوا في كروب، اول ما وقع في كرب وبقى في مشكله، والحاجه عمل اني ظلمت نفسي، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، بتاعت سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، هو رب اني ظلمت نفسي، هو فاغفر لي فغفر له على طول. شوف يعني في سر بديع في ظلمت نفسي دي، سر بديع فيها، سبحان الله، عجيبه فيها سر بديع، كلمة يحبها الله، يحب ربنا أن يسمعها من العبد، سبحان الله، كلمة عجيبة جدا. فإني رب إني ظلمت نفسي، إيه اللي عمله سيدنا، يعني سيدنا موسى، يعني إيه اللي توسل به بين يدي إيه طلبه للمغفرة، إني ظلمت نفسي، يعني كده خلص الكلام. ولذلك أنت في أوقات كتير جدا في بعض الناس للأسف الشديد ما يفهموش دي، إن أنت لما تيجي تقول أنا آسف، أنا غلطان، أنا أذيت نفسي، أنا أذيتك، بس يعني بتبقى الحاجة ايه، خلص الكلام، خلص اصلا المعنى ده اظهاره بيخلص الكلام، يعني اصلا اظهار ده بيخلص الكلام، تمام. سبحان الله، حتى ويمكن ظلمت نفسي كانت فقرة مهمة في الدرس الاول اللي البشرية بتتعلمه، فقرة مهمة في الدرس الأول للبشرية بتتعلمه. زي فقرة مهمة في درس الأول للبشرية بتتعلمه. من أول الدروس اللي البشرية تعلمتها تعلموا يعملوا إيه لما يقعوا، يعملوا إيه لما يهبطوا، إزاي يستعيدوا مكانتهم تاني، إزاي يستعيدوا مكتسباتهم، إزاي يعودوا الأوطنة. ده من أول الدروس تعلمتها البشرية، وحتى من أول الدروس اللي تقابلنا في القرآن الكريم، درس بتاع سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، درس عظيم، درس الإصلاح والتوبة والاستعتاب واستغفار، ويعني الدرس ده. فالدرس ده هو فيه هبوط حصل، فيه خطأ ما حصل، والخطأ ده سببه الوسواس، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما يبقى المشكلة الهبوط ده مش بس المستنقعات، لا، ظهور السوآت. الإنسان لما يهبط من عليائه هو مش بس هينزل في مستنقعات، لا، ستظهر السوءات. ده اللي كتير ما بياخدش باله منه. الاستجابة للوسواس هتعمل السقوط ده لتلك المستنقعات. الواحد اللي هو كان تمامه زي الفل، الوسواس ده خلاه ايه بعد شوية، يعني كان فوق وجميل وتمامه زي الفل، وكان كده يعني ننظر اليه بعين التبجيل، لما مش عارف بقى الكلام ولا تصرف تصرفات ولا عمل، مش لما استجاب للوسواس عمل ايه؟ نزل لمستنقعات وظهرت السوءات. ظهرت سوءات ما كانتش يعني مره واحده. الشخص اللي هو يعني سبحان الله، تخيل كده ان شخص كده حطه في منزله او وضعه في مكانه، وبعدين لما يعمل كده يعمل ايه؟ ينزل بقى تحت، بتشوفه انت تحت، وبعدين تظهر سوءاته. سبحان الله، ده اللي حصل مع سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم. يهبط من الجنه، جنة لإيه؟ للأرض، ياه، للسجن. يعني شوف يهبط للإيه؟ السجن المؤمن، يهبط. وظهرت السوءات، يعني ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم، يعني للأسف الشديد. فهو هنا الوسواس هو عشان برضو الناس اللي متخيلين الوسواس ده بس إيه؟ واحد عنده وسواس قهري، ايه مش عارف بيغسل ايديه كتير، مش عارف مش ده بس، يعني ده وسواس اهو. والوسواس اللي الناس المستهينه بالوسواس اهو، ده كان ايه؟ ده كان في اول مشكله تعرض لها الجنس البشري، اول مشكله يعني، واول درس كان متعلق بالوسواس. اول درس كان متعلق بايه؟ كان بايه بقى؟ بان ازاي اصلا الوسواس ده يعني كان يعني ما يحصلش، او لو حصل احنا بنقول ممكن اكيد ما هنمنعوش، ازاي ما ياثرش، ولو اثر ازاي ما يستمرش. الثلاثيه دي، ازاي ما يحصلش، لو حصل ازاي ما ياثرش، ولو اثر ازاي ما يستمرش. كنا قلناها في اول حلقه خالص لما كنا بنتكلم عن فسيولوجيا الوسواس او سايكولوجيا الوسواس، علم نفس الوسواس، ايه اللي بيحصل في الوسواس. فكنا بنقول ده الاشكال، ان هو الحاجه دي يعني ما تحصلش، ولو حصلت ما تاثرش، ولو اثرت ما تستمرش. تمام، في دي القضيه، ان هنا هذا الوسواس ربنا قال الله الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. العدو المبين ده محتاج منه إيه؟ استعاذة. عدوك دخل بيتك، يعني سبحان الله، القلب ده، العدو دخل جوه القلب، وقاعد بقى عمال إيه؟ يعيث فيه فسادا. انت عايز تهرب منه، عايز المهم. فلما حصل ما حصل خلاص، كانت ربنا سبحانه وبحمده قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اهو كلمات برضه ايه اللي هو يعني يتحل بايه، كلمات، كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب فتلقى آدم، طبعا التلقي ده يعني استقبال، استقبال مسرة وإقبال، خلاص. وكان القرطبي أورد عن الحسن البصري وغيره ان هو تلقاها مش تلقاها، يعني خدها. يعني تصوروا مثلا لو ان سيدنا آدم نزلت عليه الكلمات دي فقال ايه، ظلمنا طب انت بتقول ايه، معناه ايه؟ طب ما عملش بمقتضاه، ما تابش اصلا. لذلك هو ده اللي احنا قلناه، اللي قلنا لما يطلب منك انك تقول، اللي قلناه في حته القواعد المنهجيه للقول، لا يبقى متفهما لذلك، عالما به، معتقدا اياه، ماشي، عاملا بمقتضاه، تائب على الحقيقه. فايه بقى الكلمات اللي ربنا قال فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه، ماشي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الكلمات في الحقيقه هي عباره عن ايه؟ افتقار، اظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى، الاخلاص لله، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انا ما يعني ما لناش غيرك، يعني هذا الاظهار للافتقار، هذا الايقان بما عند الله، الاخلاص، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فانتهت المشكله. ربنا يقول وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه، سبحان الله، الاجتباء من شويه كان فصار مجتبى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولذلك هي فكره ان الانسان برضو يبقى متفهم كويس، ان الشيطان حتى لو انا اتهزمت في معركه وسواس ما تهزمش في الثانيه في الثالثه في الرابعه، زي ما قلنا لو انهزمت فحصل، ما انهزمش فيأثر، ما انهزمش فيستمر. يعني الإنسان يفهم إنها معارك متتالية، ولو هزم على مستوى ما هزمش على المستوى الآخر. لذلك حتى في هذا الموطن في سورة الأعراف يقول ربنا سبحانه وبحمده يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كده يعني انت في الفكره مش ان ده حصل لسيدنا ادم والقصه انتهت، لا، فكره ان ده درس لهذا الجنس، الجنس البشري، درس لهذا الجنس، هيفضل حاضر كده على طول، درس لكل الانس بالحاضر، ما درس لا. طيب اللي خلاني اجيب الكلام ده فكره ايه؟ فكره ان ظلمت نفسي ودورها، ودورها المهم في الاستعاذه واظهار الافتقار والاخلاص والايقان والكلام ده. فقلنا شفنا هنا سيدنا، لما قلنا حتى لا تؤخروا ظلمت نفسي، قلنا شفنا هنا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، شفنا هنا سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، شفنا سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. العجيبة بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يجي يسأله يقول له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فشوفوا بقى النبي يعني مين اللي بيطلب؟ سيدنا أبو بكر، أحب الرجال إليه، أحب الرجال إليه، يعني خير البشر بعد الأنبياء، يعني التاريخ الطويل من البذل والكفاح والفداء، هذا التاريخ الطويل لهذا الرجل. فالمتصور لما يقول للنبي علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يقول له مثلا إيه؟ قل اللهم إني أسألك جوار نبيك في الجنة، أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم تقبل مني أعمالي، اللهم ارفع درجتي في المهديين كده. ده حد عالي خالص خالص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي رواية إنك أنت التواب الغفور. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلم أبو بكر، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإحنا بنستنكف إن إحنا نعمل كده. ولذلك ده يفتح لي أفق مهم جدا جدا جدا. ليه اللي بيعاني من الوسواس ما يتوبش؟ ليه ما يتوبش؟ ليه ما يبقاش ده بذنب؟ ليه ما يبقاش ده تسلط شيطان؟ ليه ما يبقاش عير حد؟ ليه ما يبقاش هو يعني وثق في نفسه؟ يعني نسأل الله العافية، ممكن حد يجي عليه وسواس بمعصية معينة جوه قلبه عمال ترد ترد ترد، عشان هو مثلا وقع في الافتخار او الاحتقار في حاجة تخص حد ما عادي. يعني الاخوة اللي بيعملوا والاخوات اللي هم مش عارف والناس اللي هي يعني حاجة يا اخي غريبة قوي، يا اخي صعبة قوي كده، ليه ما يبقاش انعقد في قلبه هذا الافتخار او الاحتقار؟ يعاقب. فليه اللي بيعاني من الوسواس، سواء كان الوسواس ده بقى زي ما قلنا هو متعلق بالشبهات او بالشهوات، ليه ما يتوبش؟ ليه ما يأمنش نفسه ويشوف الاول، يعني يطلع بره دايرة انها ممكن تكون عقوبة؟ ليه ما تحصلش؟ ليه ما فيش اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وتوب علي انك انت الغفور الرحيم، انك انت التواب الرحيم. ليه ما يقولش كده؟ ليه ما يقولش ظلمت نفسي وان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرين؟ ليه ما يقولش زي ما قال سيدنا يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ عشان كده احنا مش عايزين بس افتقار، احنا عايزين اضطرار. اضطرار، شعور المضطر، دعاء كدعاء الغريق للاضطرار. يبقى مش عايزين بس اظهار الافتقار، لا، عايزين اظهار للاضطرار. دعاء المضطر، دعاء واحد مضطر، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يبقى عايزين اظهار، يبقى كده اظهار الافتقار واظهار الاضطرار واظهار الانكسار. اظهار الانكسار، انت مضطر، ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ان انت فعلا تظهر ده، يعني بالله عليك، لو حد حتى الان، بس حتى الان لو حد انعقد في قلبه او انعقدت في قلبه هذه المعاني، ازاي ربنا ما يجيبوش وهو بيجيب الكافر في عرض البحر؟ يعني متخيلين؟ وتعالوا نحلل برضو اللي حصل مع الكافرين دول. حصل معهم الايه؟ اظهار للافتقار، ماشي، واظهار للانكسار. وهو في في في, في ايات تانية ربنا يقول ايه؟ دعا الله مخلصين له الدين، ان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني هما ايه؟ يعني هم عارفين، يعني مضطرين وعارفين ان هم مقصرين، اظهروا الكلام ده. فاظهاروا الافتقار واظهاروا الاضطرار واظهاروا الانكسار، واضح جدا في يومين، تمام. انما سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم، احنا معلش جبنا الدعاء من وراء اللي هو اني كنت من الظالمين. اني كنت من الظالمين دي فيها الثلاثية بتاعت اظهار الافتقار واظهار الاضطرار واظهار الانكسار، لو احنا جايبينها من وراء بقى، تمام. بس الحقيقة انا ما كنتش جايب دعاء سيدنا يونس عشان الحتة اللي وراء، بس انا جايب اصلا عشان اللي في الاول، لا اله الا انت سبحانك. الحاجات العجيبة اللي يعني انتبهت ليها كده، في مرة كنت بتأمل في أدعية الكرب في المفرجات، لقيت ان المفرجات دي تقريبا كل حاجة من المفرجات فيها التوحيد، فيها التوسل بالتوحيد، سبحان الله. طبعا يعني فيها أسرار كتيرة، ان اصلا سبحان الله توحيد الانسان ده اعظم حسنة في حياتك، اعظم حسنة عندك، فده اعظم عمل صالح يتوسل به، ده ابتداء. اصلا التوحيد في معنى اللجوء، اللجوء يعني اصلا ما هو التأله. انا النهاردة الله الهي يعني مقصودي، فانا النهارده بقول لا اله الا الله، يعني ما بقولش بقول لا معبود بحق الا الله، بقول لا يستحق احد ان يعبد الا الله سبحانه وبحمد، بقول لا مقصود الا الله. انا مرارا وتكرارا لا اله الا الله توحيد المقصود. فانا في الكرب ده، في الكرب ده لما بيجي التهليل ليه التهليل؟ عشان مخلصين له الدين. بيجي التهليل عشان مخلصين له الدين، يعني التهليل ده حضوره بيجيب في القلب مخلصين له الدين. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا اوصى ان من ادعية تفريج الكرب الله، الله ربي لا اشرك به شيئا. اللي عايز اقوله يا جماعة، ليه احنا لما يعني لما في مواجهة الاخطار والاضرار والاوضار والاشرار والفجار ما بنعتبرش نفسنا في حالة اضطرار؟ يعني ليه في مواجهة الاخطار والاضرار والاوضار والاشرار والفجار ما بنعتبرش نفسنا في حالة اضطرار؟ ليه اللي بيعاني من الوسواس مش في حالة اضطرار؟ ليه ما يلجأش ربنا لجوء المضطر؟ الكلام ده الحقيقة مش في ليه بس، يعني في اي حد خايف من اي حد، ليه ما يلجأش ربنا لجوء المضطر؟ ده المضطر بقى اللي جاي بحالة الاضطرار دي. فالمضطر ده هيجي في قلبه المعنى دي، معنى ان انا ما ليش غيرك. الاخلاص لله ان يخرج من قلبه كل من سوى الله، ما يتخيلش ان فلان ممكن يحلها وفلان هيجيبها وفلان، يخرج من قلبه كل من سوى الله. احنا يمكن اشرنا الى قبل كده لما كنا بنقول ان الاخلاص نوعين، للاسف الشديد احنا اللي مشتهر عندنا نوع واحد بس، اللي هو الاخلاص في محاريب الصلاه، في محاريب العبادات النسك، اللي هو ان انا لا ارائي في الصلاه، وده الحقيقه نوع من الاخلاص. والنوع ده من الاخلاص في محدوديه كبيره في مواجهه نوع تاني من الاخلاص، لان انا اصلا في اليوم الواحد هو انا بصلي كم مره، مثلا بصوم كم مره، بتعبد، انما بقيت اليوم اليوم العادي بقى اللي هو الاخلاص بتاع محراب الحياه، اللي هو اكثر ما ذكر فيه لفظ الاخلاص في القران، في القران الكريم، اللي هو توحيد القصد. القصد انا قصدي مش بس طلب، انا القصد انا في الحياه، انا مين وجهتي في الحياه؟ اخرج من قلبي كل من سوى الله سبحانه وبحمده. في بقى في الازمات وفي المشكلات وفي المطلوبات في المرغوبات وفي المرهوبات وكده، عايش الحاله دي. انما احنا حلوين قوي في الاخلاص اللي فين، يعني نجحنا فيه، اللي هو والاخلاص اللي بره ده لا، كل واحد شايل ليلته مع نفسه بيحاول يحل مشكلته، يعني ما حدش يعني مش منتبهين للقضيه دي. فالفكره ليه ما يبقاش حاضر الاخلاص؟ الاخلاص اللي هو ثمره التوحيد. لذلك وانا بقول لا اله الا انت، انا بقول يعني انا بوحد المقصود، اخرجت من قلبي كل من سوى الله سبحانه وبحمده. انا بقول له يا رب انا بخلص لك الطلب، انا مش لا اثق الا في رحمتك، لا اثق الا في رحمتك، انا مش متيقن في حد اصلا تاني، انا مش معول على حد تاني، مش مؤمل في حد تاني، خلاص مش مؤمل في حد، لا معول على حد ولا مؤمل في حد، انا لا اثق الا في رحمتك. فيجي هنا الاخلاص ده مع الايقان، الايقان ان انت ان الله قادر على ذلك، الايقان ان الله لا يخذلك، ان الله سبحانه وبحمده اكرم من ان يردك. زيك سبحان الله مرارا وتكرارا قلنا، يعني هل الله سبحانه وبحمده يعجزه انه يدفع عن الانسان شر الوسواس؟ لا يعجزه، حاشا وكلا. ما هي القضيه؟ القضيه يقين الإنسان في قدرة الله في ذلك. ولذلك سبحان الله يعني من الحاجات يعني الغريبة إن الناس بيبقوا بيلجأوا إلى الله هم شاكين ومترددين. عشان كده قلنا حتى في المرة الماضية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. موقن، موقن به، خلاص جاي ده، هذا ما تستصحبه إبان الدعاء، ما تستصحبه إبان الدعاء. لذلك هنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو طلع من ظلمة على إثر ظلمة على إثر ظلم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلنا، يعني خلاص كل حاجة سبحان الله في لحظة، في لحظة شوف كان هو في إيه، في لحظة كان في عالم تاني خالص سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم، بعد شوية بقى في عالم تاني خالص. إيه سر التحول ده؟ اللي هو أنا النهاردة عندي وسواس مضايقني، عندي حاجة مقرقاني، عندي حاجة مضلمة عليا، إيه اللي خلى الفجر الفرج ده يشق، يشق هذه الظلمات الثلاث؟ إيه دي القضية؟ يعني فكرة اللجوء إلى الله سبحانه وحمده والاستجارة بالله سبحانه وحمده، ولذلك فكرة الافتقار إلى الله والانطرح بين يدي الله. وفي حاجة خطيرة يا جماعة، وهي فكرة إيه؟ فكرة التبرؤ من الحول والطول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف كلمة كده، وصفها بأنها كنز من كنوز الجنة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. التبرؤ إن أنا فعلا يعني ببقى بين إيدي ربنا، أنا يعني أملكش حاجة، أنا مش عارف أعمل إيه. وطبعا من الحوقلة دي من الحاجات اللي بتساعد على الافتقار قوي، وبتساعد على الانكسار قوي، إن أنا الفقير إليك، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا أصلا لا حول ولا قوة لي إلا بك، أنا مش عارف. سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم هو في بطن الحوت في هذا الوضع، هو ما يعني من له سوى الله هيعرف يعدي إزاي، من يعني من له سوى الله. إظهار دي، إظهار التبرؤ من الحول والطول، مما يدعم مسألة الافتقار كثيرا. طيب يبقى معلش الكلام الطويل ده كله في كلمة أعوذ، أيوة كله في كلمة أعوذ، عشان دي كلمة محورية في غاية الأهمية. ان انا عايز، انا وانا بقول اعوذ انا عايز ابقى فاهم بقول ايه، بقول ايه، وعايز وانا بقول اعوذ ابقى عارف انا مستصحب لايه، مستصحب لاظهار الافتقار واظهار الانكسار واظهار الاضطرار، خلاص مستصحب للكلام ده، مستصحب لاظهار الاخلاص واظهار الايقان، مستصحب لها والاطمئنان، ماشي الاطمئنان والإيقان والإخلاص، خلاص مستحضر للكلام ده كله، لازم يبقى حاضر في قلبي أصلا، وأنا بتعوذ بالله سبحانه وبحمد. بالله عليكم لو إن واحد بيتعوذ بالله بهذه الطريقة كيف يخذله الله؟ لا يخذله الله أبدا، لا يخذله الله أبدا. ولذلك خلينا نروح لنقطة محورية في غاية الأهمية، وهي قضية معرفة الله. الكلام ده كله يعني ما ينعقدش في قلب العبد قوي وهو مش عارف ربنا كويس. لو عارف ربنا، لو أنه يعرف الله سبحانه وبحمده بغناه، هيدرك افتقاره إليه. لو أنه يعرفه بقدرته، يعرفه بقوته، يعرفه بملكه وعزته وعظمته وعلوه سبحانه وبحمده، يعرفه بحكمته، يعرفه بنصرته أنه نصير سبحانه وبحمده، يعرفه بتأمينه لعباده أنه مؤمن سبحانه وبحمده يؤمن عباده وصادق الوعد، وأنه يعرف الله سبحانه وبحمده، لو أنه يعرفه إلها واحدا متفردا أنه أحد فرد صمد سبحانه وبحمده، لأنه يعرف الله سبحانه وبحمده هكذا، المعاني دي هتيجي في قلبه أوتوماتيك، يعني هتيجي في قلبه أوتوماتيك، هو بيطلب من ربنا مش هيبقى يعني. ولذلك الإنسان كل ما تتعمق صلته بالقرآن، واللي وصينا بيه دايما مرارا وتكرارا اللي هو نسميه ختمة محبة، كلما تعمقت صلته بالقرآن كل ما يعني تزداد معرفته بالرحمن، ويقدر الله حق قدره، ويعظم الله سبحانه وبحمده، وساعتها يقدر الكلام ده يعمله بشكل واضح وصريح. لا سيما لو ان العبد تفقه فيما يتعلق بالدعاء، تفقه في كل ما يخص الدعاء. المهم، فهنا حد يقول لي يا دكتور يعني في الاخر احنا ندعي؟ اه ندعي، بس في رايي مش فكره بس الدعاء، فكره التصورات اللي حاضره في راس اللي بيدعي. هو ايه اللي حاضر في راسه وهو بيدعي؟ فكره اليقين ذاته اللي حاضر جواه، المعرفه لربنا اللي حضرت ففرقت، اللي حضرت ففرقت. طيب، فكل ده في ان احنا بنقول اعوذ، احنا مش عايزين، احنا دلوقتي ربنا بيقول لك قل، ها اقول ايه بقى؟ قل اعوذ، قل اعوذ. وسبحان الله، في فكره استعيذ، يعني حتى كان في كلام طيب لابن القيم في تفسير القيم، كان يقول والفرق بين استعيذ واعوذ ان الاول استعيذ طلب، لان السين والتاء داله على الطلب، فقوله استعيذ بالله اي اطلب العياذ به، والثاني اعوذ امتثال للامر واخبار عن حاله الاعتصام بالله واللجوء اليه، وهو خبر يتضمن معنى الطلب الاقرار، معنى الطلب بالاضافه الى الاقرار. ماشي، هذا كلام لطيف جدا الحقيقه. طيب، ايه معنى الكلام ده؟ هو السؤال بيقول طب هو ليه ما بنقولش استعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ استعيذ يعني اطلب العوذ او الاعاذه، لان السين والتاء بتدل على الطلب، صيغه الاستفعال هي صيغه طلب. ماشي، طيب، انما اعوذ انا طلبت على طول، يعني مش بطلب الاستعاذة، لا أنا بستعيذ أصلا. فالأول ده أنا بطلب إن ربنا يعيذني، ماشي، بطلب إن أنا أعرف أستعيذ، ماشي. لذلك حتى في ربنا يقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني نطلب من الله الإعاذة. فأنا ما جيش أقول له أستعيذ بك، يعني أطلب منك إن أنت تعني على اني اطلب منك الاعاذه. واضح؟ لكن اعوذ الجميل فيها انها ايه؟ طلب مباشر. هو طلب، هو خبر، ان انا اعوذ بالله، احب اعوذ بالله، هو خبر، بس خبر بمعنى الطلب. خبر بمعنى ايه؟ الطلب. يعني اوصلها لحضراتكم. واحد يقول له انت مثلا قاعدين بيتكلموا مثلا اربعه خمسه بيتكلموا مع بعض، يقول له ايه؟ طب انت هتركب ايه؟ انت مثلا رايح مشوار، يقول له هتركب ايه؟ فيقول له اركب سياره ابي. طب هو ده ايه؟ هو ده طلب؟ ده خبر، اركب سياره ابي. طيب، هو ابوه سمع ولا لا؟ سمعه، هو فهمون ده انه ايه؟ طلب، لان ابوه كان قال له لما تحتاج تروح مشوار ماشي اطلب مني ان انت تركب سيارتي، فهو قال اركب سيارة ابي، طلب او خبر، بس خبر في معنى الطلب، كأنه بيقول له بقى، وكأنه بقى استجاب للايه؟ لوصيته القديمة، ان انت حبيبي لما تحتاج كذا 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 كذا، فهو ربنا وصاني احنا نستعيذ بيه. فانا بعمل ايه؟ انا مش لسه بقى بطلب استعيذ، انا بعوذ اصلا مباشره، اعوذ بالله. فده الجميل فيه، الجميل فيه الاستجابه الحاضره، والجميل فيه الاقرار الحاضر، ان انا اصلا مقر ان الله سبحانه وبحمده يستعاذ به. عشان كده احنا اصلا كنا قلنا ده من المعاني المهمه قوي في سوره الناس، وكلمنا عنها في سوره الفلق، ان احنا اصلا هي مش بتطلب مني ان انا استعيذ بالله، بتطلب مني الا استعيذ الا بالله. من الاخر توحيد الله مستعاذا به، الاخلاص لله في الاستعاذة، توحيد الله مستعاذا به، ان انا الا استعيذ الا بالله، ان ده يحضر في قلب الانسان خلاص. طيب، ولذلك يعني في كلمة أعوذ أنا بعمل إيه؟ أنا بأقر لله، أقر لله أنه لا يستعاذ بسواه، لا يستعاذ إلا بالله به سبحانه وبحمده، لا بقر إلا بذلك جل جلاله تقدس اسمه. فاللي أقصده بناء عليه أن هنا أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا هنا بقول أعوذ برب الناس. لو تأملنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. دلوقتي طب ما أنا ممكن أقول أعوذ بالله، يعني ليه ما كنتش أقول أعوذ بالله؟ لا ده هنا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الناس دول مين؟ الخلق. يعني في بعض العلماء بيدخل فيها الجن والإنس، يعني إن هم من الناس. تمام؟ قل أعوذ برب الناس. ماشي؟ في ناس بيدخلوا بها الجن والإنس، وفي ناس مش بيدخلوا فيها الجن والإنس، بدليل الآية في الآخر من الجنة والناس، الجن حاجة ولا إيه والناس حاجة تانية. المهم، أمال هنا الناس مين؟ ركز بقى. في الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني بقول له يا رب أنت اللي خلقت المخلوقات دي أعذني من شرها، وخلقتني أعذني. هنا في الناس والله أعلم أنا بقول له أنت ربي ورب الناس، أنت ملكي مالكي ومالك الناس، أنت إلهي وإله الناس. يعني أنا هنا ما بقولوش إن دي مخلوقاتك أجرني منها، زي هناك في الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هي مخلوقاتك يا رب أجرني منها أعذني من، يعني تمام. لا هنا أنا بقول له مش هدفي إن أنا أقول برب الناس اللي هو بقى رب المخلوقات كلها، لا أنا هدف أقول له إن يا رب أنت ربي ورب كل الناس، زي ما بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، بقول له يا رب أنت مالكي ومالك كل الناس، يا رب أنت إلهي وإله كل الناس. لذلك سبحان الملك لما نتفكر في الحاجات دي، لو إن الإنسان استحضر الكلام ده بقى أساسا وهو بيطلب من الله الإعاذة، هتيجي في قلبه المعاني اللي بنحكي فيها من شوية، هيجي في قلبه معنى الاستتار، هيجي في قلبه معنى الاستجارة والإجارة لأن الرب قلنا الربوبية، احنا بنتكلم في حدثني عنك، قلنا الربوبية بتتمحور حول الإصلاح بما يتضمنه من تدبير وتربية، بما يتضمنه من حنان وإحسان رحمة، خلاص. والمعنى التاني معنى الملك والملك التامين، الملك والملكوت، الملك والملكوت، الملك والملك التامين، الملك والملكوت، الملك بما فيه من إيه؟ من أمر وخلق ورزق وإحياء وإماتة، اللي بيتكلم عن ده الملك، يعني ده المعنى التاني. المعنى التالت معنى السيادة الطاعة، السيد المطاع، نقول حتى المصلح الملك السيد المطاع، ماشي. بعد الرحمة خلاص اللي في الإصلاح، وبعد العظمة، بعد الرحمة وبعد العظمة. فأنا بقول رب الناس وسبحان الملك، المثل اللي كان العلماء بيضربوه اللي يضرب من القيم على مسألة الأب كرب أسرة، الرعاية والحماية والعناية. فأنا بقول له يا رب أنت ربي، أنت ربي يا رب، أنت ربي، أنت اللي بتصلح شأني، أنت اللي بتدبر لي شأني، أنت اللي بتربيني، أنت اللي بتترفق بي وتتحنن علي وتحسن إلي. يا رب أنت الملك المالك، أنت أنا 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 ملكك، أنا من خلقك، الأمر أمرك، ماض في يعني حكمك، ماشي. أنا كده يعني حيائي مات كل ما يتعلق به، أنت السيد المطاع بالنسبة لي. بقول له كده، بقول يا رب، ده بقى يجي في القلب إيه؟ يجي في القلب إيه لو إنسان استحضر أن الله هو الرب وهو رب العالمين وبيستعيذ. بالنسبة لنا أنا من ناحيتي بقى، بصرف النظر بقى عن من ناحية الوسواس اللي غير ده، أنا إيه؟ طيب رب الناس ملك الناس، تأكيد على مسألة الملك بالذات، لأن الإنسان يبقى كده أنا كحد بستعيذ محتاج إيه؟ محتاج حد يرعاني ويعتني بي ويترفق بي، أنا تعبان، محتاج حد يعني خد باله منه ويخلي باله مني وألجأ إليه واعتصم بيه. طيب في الثانية أنا محتاج حد يملك، بقول له يا رب أنا مؤمن ومقر بإنك الملك المالك المليك، الملك والملكوت. رب أنت الملك، ملك الجاه والسلطان وملك التصرف والامتنان. أنا يا رب مؤمن بأنك ملك الناس، أنت تملك، أنت تقدر ولا أقدر، أنت تملك كل شيء، مقاليد كل شيء بيدك، أنا ملكك وعدوي ملكك، كله ملكك، ملك الناس. ليه؟ لأن الإنسان مع الوسواس بيشعر أنه لا يملك من أمره شيء. إله الناس، أهو عشان الإخلاص، إله الناس هي أننا. ولذلك سبحان الله حتى لو يعني في مقالة مهمة في الإخلاص اسمها أخلص تتخلص، أخلص تتخلص. أقول إله الناس، يا رب أنت إلهي، أنت مقصودي، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أين أفر منك إلا إليك، أنت إلهي مقصودي معبودي، أنت إلهي وإله كل الناس، أنا أقصدك. لذلك سبحان الله يمكن ده من الحاجات العظيمة أو في معرفة الله الربوبية، بل دي منهجية الفاتحة في الطلب. الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ماشي، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هو اللي في الناس ده، هو منهجية الفاتحة في الطلب. ربنا علمنا إيه؟ إن إحنا ربنا يحب كده، يحب إن إحنا نتوسل له بإيماننا بربوبيته، إحنا مؤمنين به رب، ومش كلام، مش بقول له ما لا عاوز برب الناس، مش عارف بقى ربنا هيرحمني ولا ما يرحمنيش، هيديني ولا ما يدينيش، الأسماء دي كل الحاجات المعاني دي اللي جات، لو إن الإنسان المعاني دي نفسها هو فاهمها كويس جدا، هتحضر في قلبه كل اللي إحنا كنا بنقول عليه من الاطمئنان ومن الإيقان ومن الإخلاص ومن إظهار الافتقار وإظهار الانكسار وإظهار الاضطرار للواحد القاهر سبحانه وبحمده. كان يحصل الكلام ده بسهولة لو إن الإنسان بس تفكر فيما يقول. يعني تخيلوا مثلا أنت داخل على واحد فبتقول له إيه، بتقول له بص أنا عارف أنت بتحبني وعارف أن أنت طول حياتك سبورتنج لي، يعني أنت داعم لي بشكل كبير، وعارف ان انت يعني الحمد لله مهتم قوي باصلاح شؤوني ويعني كتير تفضلت عليا وكتير بتحسن الي، انا عارف الكلام ده، والحقيقه انا مش هلاقي حد زيك في النقطه دي، والموضوع اللي هكلمك فيه برضو انا عارف الحمد لله ان هو في ايدك وتقدر عليه وتملكه، وبصراحة أنا ما عنديش حد غيرك أروح له، أنا يعني المفروض إن أنت كنت قلت لي قبل كده إن أنا مش عارف أعمل إيه. تخيل أنت بتقول الكلام ده لحد من البشر وعندك حاجة مثلا مضايقاك أو مكدرة عليك وبتقول له الكلام ده، كلامك ده يعني إيه؟ كلامك ده أنت بتقول له إنك مطمئن ليه، إنك بتقول له إن أنت ما فكرش في حد غيره، خلصت ليه في الطلب، بتقول له ان انت موقن فيه وفي قدرته على انه، بتظهر له افتقارك وتظهر له انكسارك وتظهر له اضطرارك، هيردك ازاي؟ البشر ده البشر، بالكم بقى الرب الكريم اللي بيستحي اذا بسط العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. رب كريم سبحانه وبحمده، ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلى الله عليه وسلم من الرشدين. هي دي يعني انت تخيل بقى الرب لما انت أيا كان مشكلتك، أيا كان اللي عندك، أيا كان اللي مقرقك، أيا كان الوسواس اللي مضايقك، أيا كان كذا، لما فعلا فعلا ان انت الاستعاذة دي على طول يدمن المرء تلك الاستعاذة ويقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ويبقى ده حرف قلب زي ما قلنا منهاج الفاتحة، منهاج العظيم الذي جاء في الفاتحة أهو الحمد لله رب العالمين، وانت بتقول رب الناس يبقى قلبك حاضر فيه العرفان والامتنان لله، انك مش بتقول له يعني يا رب اعوذ بك عشان انت ربي، يعني بتشكره بتحمده على وجوده اصلا في حياتك، انه موجود، ان انت ما تحتاج اليه خلاص، بتحمده على رعايته عنايته اصلاحه لشؤونك السابق. ولذلك انت بتقول رب الناس افتكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، افتكر دي، افتكر ان هو محمود حميد سبحانه بحمد وانه رحمن رحيم، افتكر دول جواك كده وانت بتدعي وانت بتستعيذ بالله سبحانه بحمد، بتعوذ بالله، بتلجأ الى الله، افتكر دي في قلبك كويس، استحضرها في قلبك وافتكرها كويس، ده معنى لازم يكون حاضر. ملك الناس افتكر ان ربك مالك يوم الدين سبحانه بحمد، باب اولى يملك غيره، الملك المالك المليك جل جلاله وتقدس اسماء، ملك الجاه والسلطان وملك التصرف والامتنان، ملك وملكوت، يا رب انت تملك كل حاجه انا ماليش غيره. واله الناس وانت بتقولها بتقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس افتكر اياك نعبد واياك نستعين، كان بتقول اياك نعبد واياك نستعين، وانا بعبد غيرك استعين بغيرك، لنا ولا الناس ولا حد من الخلق يعني استعين هنستعين بمين غيرك؟ لو دي حاضره في قلب الانسان، وسواس ايه اللي يبقى في قلبه اصلا؟ سواء كان وسواس بالشهوات او وسواس بالشبهات، لو دي حضرت في راسي انا وانا بستعيذ هتجهز على الوسوسة، هتجهز عليها من باب ان كل الحاجات اللي انا شعر باليأس فيش يأس، شعر بالعجز فيش عجز، الكلام ده مش هيبقى حاضر اصلا، سيجهز ذلك على الوسوسة، ويحصل اللي احنا ننشده من افلاس الوسواس، من افلاس الوسواس. ده بس كده في اعوذه، اعوذ دي بقى بما فيها من مفاهيم وتصورات وما فيها من عقد في القلب إبان إعلانها من مشاعر ومعتقدات جوه القلب، اللي انعقد في قلبك انت، ايه اللي انعقد في قلبك؟ ففي رأيي ان هذه الإعاذة او الاستعاذة لو انها انعقدت كما يحب ربنا ويرضى ستطرد الوسواس من قلبك شر طرده، وسيحصل ما ننشده ونتمناه من إفلاس الوسواس. اكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إن شاء الله يعني نكمل في المرة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر، تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر، تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير، تستفتح أبواب الخير. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر واقبلها دوما بالبشر وافهمها حقا وتدبر يسرها ربي للذكر متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر واصحابها تنعم بالأجر واحفظها وعيا واحملها هي زادك في طول السفر واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر كنزا كانت ورسالة نورا يشرق وقت الفجر ما أعظم تلك الآيات تسعد قلبي ترفع قدري تسعد قلبي ترفع قدري